ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عباد الله، ذكرت في المقال السابق في غير هذا المحل المبارك ما يتعلق بأقسام الناس أمام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، وعرفنا أن القسم الأول والأعلى هم أولئك الذين قبلوا الحق باطنا وظاهرا فكانوا من المهتدين، وكان جزاؤهم أنهم من المفلحين. والقسم الثاني هو الطرف المقابل، وهم الذين ردوا الحق وكفروا به باطنا وظاهرا، وهؤلاء لهم عذاب عظيم، أعاذنا الله وإياكم. والقسم الثالث هو الوسط، وهم الذين قبلوا الإيمان ظاهرا ولكنهم لم يقيموه وكفروا به باطنا، وأولئك هم أعظم القسم في المسلمين، وهم المنافقون. وسمى قسم رابع وهو في ظاهر الكفار ولكنه يبطن الإيمان تقية وخوفا، فيكتون ممن هو في ظاهر الكفر ولكن هو في الحقيقة عند الله في باطن الإيمان. وهؤلاء منهم مؤمن آل فرعون ومنهم النجاشي وما شابه من أهل الكتاب أو غيرهم، مما يؤمنون به قبل موتهم أو يؤمنون به ولكنهم في ظاهر دينهم. واليوم أجيب على تساؤل ينبغي أن يثور عند سماع هذه الأقسام، يثور عند من يهتم أن يكون من المفلحين، يثور عند من يريد أن يكون من المهتدين بما يحققون ذلك. لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملة، ولم يخلق الخلق بلا غاية، بل إنه خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، فأقام ذلك الكون الفسيح وسخر ما فيه، وخلق المكلفين من الإنس والجن، وأنزل عليهم كتبا متتابعة، وأرسل إليهم رسلا تترى، وجعل القضية الأولى التي ينبغي أن تقوم والتي يصير بها العبد من المهتدين هي قضية التوحيد، قضية التوحيد. الذي هو حق الله على العبيد. هذا التوحيد قد أفلح من أقامه وقد هلك من أضاعه، ومن أقامه نجا وإن قصر في الطاعة، ومن ضيعه هلك وإن زعم أنه يحسن في الطاعة. فلا قيام للدين إلا به، ولا ضياع للدين إلا بضياعه. التوحيد هو سبب الفلاح، وعليه مدار الكتاب ودعوة الرسل أجمعين، خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى أن القرآن الكريم أينما دار وأينما كان وفيما كان حديثه إلا وأنت ترى أنه يدل أو يبين أو يهدي أو يأمر بما مفاده تحقيق التوحيد. والتوحيد قسمه العلماء إلى أقسام عدة، لكن لابد أن تعلم أن جميع الاصطلاحات والتعريفات والتقسيمات المتعلقة بالتوحيد غايتها أن تبين توحيد الله عز وجل في ذاته وشأنه، وتوحيد الله عز وجل في حقه. احفظ هذه العبارة: توحيد الله عز وجل في ذاته وشأنه، وهو الذي يعرفه العلماء بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والذي يعنون بالجملة بعنوان توحيد الربوبية. فهو توحيد قائم على أن تعرف عن ربك وتعلم وتخبر عما يتعلق عن ذاته وشأنه، ثم تؤمن بذلك وتثبته لله عز وجل وتفرده به بحيث يكون موحد سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فيما تخبر به وتعلمه وتؤمن به. فهذا مفاده توحيد الله في ذاته وشأنه. ولذلك هذا التوحيد من الاصطلاح يسميه العلماء توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بحيث أن مفاده أمران: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه، سواء فيما يتعلق بذاته أو بصفاته أو بشأنه. فهو الرزاق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الخالق، وهو المالك، وهو المدبر. والماء والخالق، المالك المدبر، تعني الرب الذي يخلق والذي يملك والذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وقد كثر ذكر ذلك في الكتاب: الله خالق كل شيء، له ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آيات كثيرة جدا وجمل كثيرة موجودة في القرآن بطريقة منيرة تدل على شأن الرب جل وعلا من حيث ذاته وشأنه. فمفاد هذا التوحيد هو أن تنزل الله منزلة لا يدانيه من حيث ذاته وشأنه أحد، مهما كان هذا الأحد، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا عبد صالح، ولا حجر، ولا شجر، ولا شيء مما خلق. لماذا؟ لأنه واحد أحد. وهذا النوع من التوحيد أشارت إليه سورة الصمد أو سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أحد في ذاته وأحد في شأنه. فهو أحد فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، فيما يتعلق بحقيقة ذاته وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، بالرغم من أنه سميع بصير، فليس السمع والبصر المثبت له ينفي كونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فليست الصفات مثبتة للتمثيل وليست الصفات مثبتة للتشبيه، بل إنه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي أنه سبحانه وتعالى أحد، الصفة المطلقة العامة التي تفيد أنه أحد ربا، أحد إلها، أحد في ذو أسماء وصفات علا. الله الصمد إشارة إلى شأنه أنه السيد الذي له مطلق السؤدد وكماله، بحيث أنه يصمد إليه ويحتاج إليه ويفتقر إليه، ولا يحتاج ولا يصمد ولا يفتقر لأحد. شأنه أنه أعلى، شأنه أنه قوي متين، شأنه أنه سيد بإطلاق، له السؤدد المطلق على الكون كله، له الملك المطلق، له القوة المطلقة، له القدرة المطلقة. هذا معنى الصمد، كل ما له على الإطلاق إثباته على الإطلاق يسمى الصمدية. الله الصمد. ثم إنه سبحانه وتعالى لا يتفرع، لا يتفرع ولا يفرع، لم يلد ولم يولد، ليس هو فرع ولا يتفرع منه أحد، وذلك لأن ذاته سبحانه وتعالى ليس لها مثيل ولا شبيه، فإن كان لها مثيل وشبيه كان يمكن أن يكون له ولد شبيهه أو مثيله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو لا يتفرع ولا يفرع، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا قريب ولا معين ولا نصير ولا رحم ولا عصبة ولا عائلة ولا شيء مما يمكن أن يكون لغيره كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا ند ولا مساو ولا عدل، والعدل هو المساو. ولذلك من جرم الكافرين أنهم بربهم يعدلون، يعدلون أي يسوونه بغيره. هذه الصورة ليس المقام مقام بيان ما فيها من عظيم المعاني ومن معجزات البيان في قضية التوحيد، ولكن إشارة، أنا أمر عليها إشارة إلى أن هذا النوع من التوحيد المتعلق بذات الله وشأنه، هذا النوع ما له أجمل ببديع بيان وعظيم خطاب في هذه الصورة. إذن صورة قل هو الله أحد هي صورة توحيد الله في شأنه وذاته، إن شئت قل توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، تنبه. ثم النوع الثاني من التوحيد على الإجمال هو توحيد الله في حقه، هو واحد في ذاته على الكمال المطلق، وليس على النقص وليس على النقيصة، بل على الكمال المطلق، واحد في شأنه على الكمال المطلق، وهذه الوحدانية في الذات على الكمال المطلق، وهذه الوحدانية في الشأن على الكمال المطلق، تنبه، تقتضي أن يكون له حق لا يشاركه فيه أحد ولا يثبت لغيره ولا يصرف لأحد سواه. هذا الحق هو أن يعبد ولا يكفر، هو أن يعبد ولا يشرك معه أحد، فمن كفر رد العبودية، ومن أشرك خلص فيها، خلط فيها ورد وحدانية الله في حقه، تنبه. وهذا التوحيد يسمى بتوحيد الألوهية أو بتوحيد التوحيد الإرادي الطلبي، أي المتعلق بإرادتك وطلبك، فطلبك من واحد فقط، سواء طلب بقلبك أو بلسانك أو بعزمك، وإرادتك ألا تريد إلا وجهه وألا تبتغي إلا رضاه. وبالجملة فالتوحيد نوعان قسمان، قد يقسمه بعض العلماء إلى ثلاثة، فيقولون توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. وهذا التقسيم أيضا قال به السلف، وهنا أحب أن أشير إلى أن هذا التقسيم ذكره المتقدمون من السلف وفطاحل أهل العلم من أهل الأثر والحديث، وقبلوه وتناقلوه، وهذا يرد من زعم زورا أن هذا التقسيم لم يقل به أو من لم ينشئه إلا ابن تيمية رحمه الله، وتبعه في ذلك ابن القيم، فهذا كلام مردود، لأن هذا الذي أذكره لك ثابت في كثير مما ذكره الأولون من العلماء كابن مندة والطبري وأبو يعلى وغيرهم، مما تكلموا في الإيمان ومما ذكروا ما يتعلق بالتوحيد، وهذا نقله عنهم ابن تيمية وابن القيم نقلا ولم يخترعوه هم أو يقولوه. وهذا التقسيم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاصطلاحات، ولكنه بالاستقراء في كتاب الله وما يتعلق بدلالات القرآن وضح أن هناك ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالإلهية وما يتعلق بماذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ما يتعلق بالأسماء والصفات. أيا كان الاصطلاح، سواء جعلت الربوبية قسما واحدا أو جعلتها قسمين، توحيد الربوبية والإسماء والصفات، فكلاهما كلام صحيح وكلاهما كلام لا يضر، إذ لا يضر أو لا مشاحة في الاصطلاح. الحاصل أن المراد ليس معرفة الأقسام ولا التقسيم، إنما المراد هو معرفة حق الله على العبيد، أن يعرفوا قدره ويقدسوه في نفوسهم ويثبتوا له حقه الذي يليق به في شأنه وفي ذاته وشأنه، ثم يعرفون ما يقتضيه ذلك من حق إفراده بالعبادة، من حق إفراده بالعبادة، وهو توحيد العبادة وهو توحيد الإلهية. أنت مطالب بأن تكون موحدا، ولن تكون موحدا إلا إذا أقمت التقديس المطلق الذي يليق بشأن الملك الأعلى فيما يتعلق بذاته وشأنه، ثم تفعل ما يقتضيه ذلك، وهو أن تعبده وحده. ومعنى تعبده وحده يعني أن لا تحب محبة من ذاته علية وشأنه أعلى، أن لا تحب تلك المحبة إلا لله وحده، وأن تخاف مخافة من ذاته علية وشأنه أعلى في كل أمره، أن تخاف منه خوفا لا تخافه من أحد سواه، وأن ترجوه، أن ترجو من ذاته علية وشأنه أعلى بإطلاق رجاء لا يكون في سواه. فبالتالي أن تحبه محبة تليق به لا تجعلها لغيره، فإن جعلت محبة أو خوفا أو رجاء في غيره فقد لوثت توحيدك، وكذب ذلك الانفعال للغير توحيدك، كذبه. ولذلك أنت ترى أن الله علمك في كتابه أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن شركهم الذي يسميه العلماء شرك المحبة هو أنهم صرفوا ما لا يصح صرفه إلا لله بناء على علو ذاته وشأنه. المتمكن من النفوس المؤمنة الموحدة صرفه لغير الله، ومن صرف حق الله لغير الله فقد أشرك. ومعنى أشرك أي قسم أو نقض أو هدم توحيده. ولن تكون من أولئك النفر الذين قد رضوا بالإيمان باطنا وظاهرا، والذين ذكرهم الله ببعض الشيء في مقدمة سورة في صدر سورة البقرة، ثم بين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لن تكون من أولئك الذين هم على هدى من ربهم ولن تكون من المفلحين إلا إذا حققت التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. تنبه لذلك وتدبره، إن كنت تعلمه فذلك فضل الله فقم بمقتضاه العملي، وإن كنت لا تعلمه فلابد أن تتعلمه، لأن هذا هو أصل الأصول في الدين. دين بلا توحيد أي دين بشرك، ودين بشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دين بشرك معناه ضياع كل العمل وحبوطه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وغير ذلك من الآيات التي فيها الدلالة البينة على أنه إذا نقض، إذا هدم، إذا فسد التوحيد ضاع الدين كله، ضاع الدين كله. ولا يقال في المشيئة، إذ أن العبد لا يدخل في مشيئة الرب يغفر له إن شاء أو يعذبه على ذنبه وجرمه من الكبائر إن شاء إلا إذا كان من الموحدين، فلا يدخل مشرك في المشيئة أبدا، لا يدخل مشرك في المشيئة أبدا، فلا يدخل في المشيئة يقال هذا إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، هذا لمن كان ذا توحيد. فإن فقد التوحيد فهذا محكوم عليه يقينا بأنه من أهل النار. على تفصيل ليس هذا محل، لكن أود أن أقول أنا ذكرت أقسام الناس، وعرفنا أن منهم القسم الناجي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والسؤال كيف أكون من أولئك الذين هداهم الله والذين هم على هدى من ربهم والذين هم من المفلحين؟ الجواب أن يكون بتحقيق التوحيد، والتوحيد هو كذا وكذا وكذا كما ذكرت لك وبينت لك. فإذا لابد أن تقف مع نفسك وتقول هل أنا من أهل هذا، من أهل التوحيد، أم أنا ممن ضيع، أم أنا ممن هو جاهل لا يعرف أبيض من أسود، ولا يعرف شركا من توحيد ولا كفرا من إيمان؟ إذا كان الجواب هكذا فهذا ضياع، لكن لابد أن تعلم أنك تمتهن مهنة وتحب أن تكون فيها حاذق، طبيب، مهندس، نجار، حداد، قائد سيارة، أيا كانت مهنتك أنت تود وتحب بين الناس أن تكون حاذقا فيها. فلان بلغة الناس شاطر في شغلته. الوظيفة الأساسية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي وظيفة العبودية أن تكون عبدا لله قبل أن تكون نجارا أو حدادا أو طبيبا أو تاجرا أو غير ذلك. فإن كنت فاشل ومضيع وضعيف ومضطرب في وظيفتك تلك، فأنت كل الوظائف بعد ذلك لن تجعلك لك قيمة، لأن الوظيفة التي ما خلقك الله وأخرجك من بطن أمك وأوجدك في الأرض ووهبك الحياة إلى أجل هو مقدره سبحانه وتعالى، هذا لماذا؟ هذا لماذا؟ لكي تكون قائما بتلك الوظيفة التي ما خلق الخلق إلا لها، وهي أن تكون عبدا لله. ولذلك بعدما ذكر الله تبارك وتعالى أقسام الناس، إن الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعدما ذكر هذه الأقسام وما يتعلق ببعض بيان شأنها قال يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تكونوا من أولئك الفريق الأول. أنتم مطالبون بأن تعبدوا الله، ومعنى تعبدوا الله أي تحققوا التوحيد، أي تقيموا مقتضاه. وهنا إشارة مهمة جدا، هنا إشارة مهمة جدا أبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما، صلاة نحقق بها أمر ربنا حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله تبارك وتعالى عندما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر في هذه الآيات تجد أن هذه الآيات أبرزت مسألة هامة جدا، وهي التلازم والاقتضاء بين نوعي التوحيد، بين التوحيد المتعلق بذات الله وشأنه، وبين التوحيد المتعلق بحق الله تعالى. فأمر بالعبادة وهذا هو حقه، فهذا إبراز لتوحيد الله في حقه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم بعد أن قال اعبدوا ربكم ذكر ما يتعلق بشأنه وفعله وأمره من حيث الخلق ومن حيث الملك ومن حيث التدبير. فكأنه يقول: أنتم مطالبون بأن توحدوا الله في الإلهية كلازم من لوازم توحيد الله في الربوبية، فإن الذي خلقكم وإن الذي يملككم وإن الذي يدبر أمركم بحيث أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر، كل ذلك ذكر لمقتضيات الخلق والملك والتدبير، كل ذلك مقتضيات توحيد الله عز وجل في ذاته وشأنه. فمن الذي يخلق؟ من الذي يخلق؟ الله. من الذي يرزق؟ الله. من الذي يدبر حوائج الخلق وكل شأنهم ونظم كونهم؟ الله. بناء على ذلك قال لهم: اعبدوا، ولم يقل اعبدوا إلهكم، مع أن أمر العبادة متعلق بالإله، وأمر الخلق وإنزال المطر وإخراج الأرزاق متعلق بالرب، ولكن هنا قال: اعبدوا من هو ربكم، أي أقيموا توحيد حقه بناء على توحيد شأنه، على توحيد ذاته. فكأنه جعل تلازما، ولذلك العلماء يقولوا: الربوبية أي توحيد الله عز وجل، العلم الخبر الاعتقادي أي توحيد الله في ذاته وشأنه، تستلزم الإلهية، تستلزم توحيد الله في حقه. فما كأنه يقول: أنا ربكم وأنا خالقكم وأنا رازقكم وأنا مدبر أمركم، ليس أحد غيري، فهذا يلزمكم أن تسألوني، أن تستغيثوا بي، أن تعبدوني، أن تقصدوني، أن تطلبوا مني، لأنه لا يخلق، لا يدبر، لا يملك إلا هو. فالربوبية تستلزم الإلهية، فمن كان ربا كان إلها، من كان ربا كان إلها. فلو كان في الكون، لو كان في الكون ربان أو ثلاثة، لكانوا لابد أن يكونوا إلهين أو ثلاثة. لكن لما لم يكن رب إلا واحد أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، كان لزاما أن يكون ماذا؟ أن يكون إلها وحده، أن يكون إلها وحده. وكذلك قال أهل العلم: الإلهية تقتضي، تنبه، الربوبية تستلزم الإلهية، تستلزم رب يبقى لازم يكون إله، لأننا لا أعبد من لا يقدر، ولا أسأل من لا يملك، ولا أستعين بمن يعجز، إنما أنا مؤمن بأنه قادر، خالق، مالك، متصرف، إذن أعبده، إذن أسأله، إذن أطلب منه، إذن ألجأ إليه، إذن أستغيث به، إذن أستعين به، بناء على المقومات التي اقتضت أنه رب، أنه خالق، أنه رازق، أنه مالك، أنه قادر. فهذا يستلزم ذلك. كما يقال: هذه بضاعة عظيمة وثمنها معقول، وأنت تستحسنها، وأنت معك مال، فيقال لك: إذن ما دمت تستحسنها ومعك مال فيلزم أن تشتريها. فاللزوم جاء من مكونات استلزمت في المقابل مقتضى، استلزمت فعل مقابل للمكونات ولله المثل الأعلى. فعندما تقول أنا لي حاجات، أنا فقير، أنا مظلوم، أنا جائع، أنا مريض، أحتاج إلى شفاء مرضي، أحتاج إلى إشباع جوعي، أحتاج إلى إرواء ظمأي، أحتاج إلى دفع الظلم عني، فيقال لك انظر إلى أحد يكون مطعم، يكون ساق، يكون قادر، يكون غني، يكون يشفي، فتبحث فلا يكون هذه المقومات مع غيرها على العلو المطلق إلا لله وفي الله. وهذا يلزمك بعدما طلبت من يقدر، من يشفي، من يطعم، من يسقي، من يؤوي، من يدفع الظلم، من ينصر المظلوم، عرفت أنه الله وحده، فهذا يلزمك ألا تسأل وألا تطمع وألا ترجو وألا تستغيث وألا تفتقر إلا لمن هذا شأنه تبارك وتعالى. يبقى إذن الربوبية تستلزم الإلهية، لازم اللي رب لازم يعبد، لازم يكون إله. والإلهية، انظر إلى هذه العبارة، والإلهية تقتضي الربوبية. عندما تسأل الله وحده، عندما تخاف من الله وحده، عندما ترجو الله وحده، عندما تستعين بالله وحده، عندما تستنصر بالله وحده، كل ذلك ما له يتضمن، يقتضي ما لا ماذا يقتضي إيمانك بأن من استنصرت به، من استغثت به، من سألته، من عبدته، من افتقرت إليه، من تحاكمت إليه، أنه قادر، أنه مالك، أنه يستطيع، أنه على كل شيء قدير. فمن أقام الإلهية فهي متضمنة ضرورة للربوبية، ومن أقام الربوبية فهي متضمنة ضرورة للإله، فهي مستلزمة، يعني يلزم منها ضرورة الإلهية. ولذلك تنبه لهذه المسألة قبل أن أختم. الكفار الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، والمشركون عابد الأوثان وعابد الأحجار وعابد الإنس والجن وعابد الكواكب وغير ذلك، لأن المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون هذا وذاك وذاك وذاك، فأمرهم بالتوحيد، أمرهم بأن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أمروا إلا بذلك. لم يؤمر المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا هو الذي أمروا به. فأنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، واستكبروا واستهزأوا وردوا كلامه وردوا دعوته وأنكروا توحيد الإلهية وأثبتوا الشرك واستمسكوا به بدعوى أنه فعل الآباء وأنه ورثوه عن آبائهم وغير ذلك. ومع ذلك لما قيل لهم من الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كان الجواب لا استهزاء ولا استخفاف ولا إنكار، الله الذي خلق السماوات والأرض. فيقول القائل هؤلاء كانوا عندهم توحيد ربوبية، لا، هذه معلومة خطأ وعبارة خطأ يقولها بعض الوعاظ ويقولها بعض المتعلمين، أن المشركين كان عندهم توحيد ربوبية، لا، هذه عبارة خطأ تماما، لأن من كان عنده توحيد الربوبية لزمه أن يحقق توحيد الإلهية، بمعنى أن توحيد الإلهية سيلزمه، لا يحتاج إلى نقاش،
ولا استهزاء ولا استخفاف ولا رد ولا إنكار. يقول القائل: طب وماذا تقول في قولهم ولئن في قول الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله؟ الجواب: هذا نوع إقرار بما لا يمكن أن يتلاعب به، إقرار وليس توحيد، إقرار وليس توحيد. لن يستطيع أن يقول خلق السماوات والأرض هبل أو مناه أو أي ممن كانوا يعبدون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن يستطيع أن يقول هبل ينصرنا في القتال ويرزقنا وينزل علينا الأمطار ويكسر علينا التجارة والكسب فيها، يمكن أن يقول ذلك زورا، لأن هذه إذا قيل لهم ما دلائلها زعموا بالزور أننا في هذا العام ربحنا كذا وأننا مطرنا وأننا نصرنا على أعدائنا، وكل ذلك من عند هبل ومن عند مناة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن إذا قيل لهم خلق السماوات والأرض، هذا الخلق موجود من قبل هبل ومناة وما كانوا يعبدون وما كانوا يقصدون، فبالتالي كان أمر لا يمكن أن يجادل فيه، فهذا يسمى إقرار بما لا يمكن المكابرة فيه ولا يقال توحيد. صحيح أن المشركين قد ذكر الله في حقهم أنهم عند الشدة يدعون الله مخلصين له الدين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هنا لابد أن تفهم لطيفة علمية مهمة: هل هذا نوع من التوحيد التكليفي؟ لا، هذا يسمى منطوق الفطرة. منطوق الفطرة أن العبد عند الخوف الشديد وعند الفرح الشديد وعند الفزع الشديد يقول يا رب مخلصا، ليس من باب التكليف والعبودية، بدليل أنه إذا أمن يعود إلى ما كان عليه لأنه يفعله بترتيب وعزم وإرادة. أما ما يخرج منهم فعالا فلا يسمى توحيد، فلا يقال أنهم آمنوا ثم كفروا، لا، وقع منهم الاعتراف اللي هو الاعتراف التوحيدي اللي هو دعوا الله مخلصين له الدين، هذا انفعال فطري. على تفصيل ليس هذا محله، لكن حتى لا تعترض عليك المعاني في الآيات. فالمشركون لم يكن عندهم توحيد ربوبية، كان عندهم إقرار بالربوبية، أي إقرار بما لا يجادل فيه، بما لا يجادل فيه. وأما كونهم مشهود لهم بأنهم في شدة الخوف والفزع ينطقون بالتوحيد، فهذا ليس إيمانا تكليفيا بحيث يقال قد أسلموا ثم بعد ذلك كفروا فصاروا مرتدين، لا، إنما الآيات بيّنت أنهم على كفرهم وعلى شركهم، ولكنهم نطقوا بمنطوق فطرتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبالتالي لابد أن تفهم تماما أن كل من تحقق عنده توحيد ربوبية فهو بالضرورة، فهو باللزوم لابد أن يكون موحد في الإلهية، وأن من تحقق منه توحيد، انظر تحقق منه توحيد ولا أقول إقرار، وأن كل من تحقق منه توحيد الإلهية فإنه ماذا؟ لابد أن يكون قد تحقق منه توحيد ربوبية، إذ لا يدعو من يرى أن له شريك في قدرته، إذ لا يطلب ممن يرى أن له شريك في الملك، إذ لا يفتقر لمن يرى أن له شريك في الغنى. فالإنسان لا يدعو إلا من استقر في وجدانه أنه قادر على أن ما يدعو على العبد لا يدعو إلا من يرى ويعتقد أنه قادر على أن يجيبه في لما يدعوه، أن يجيبه لطلبه، أن يجيبه فيما قصد. فالجزاءه حتى أن هذا التوحيد يسمى توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. أنت لا يمكن أن تفرد الله إلا بناء على إيمانك بأنه لا يقدر إلا هو. أنت لا يمكن أن تطلب الشفاء من الله إلا بناء على إيمانك بأنه لا يشفي إلا هو. فإن اختلط عليك أنه يشفي هو ويشفي سيدك فلان أو مولانا فلان، فذلك يعني أنك ترى أن له شريك في الشفاء، فتسأل الله الشفاء وتسأل سيدك فلان الشفاء، تسأل الله رد الغائب وتسأل سيدك فلان رد الغائب، تسأل الله زواج البنت وشفاء المريض أو رد أو قضاء الحاجة وتسأل سيدك فلان. فأنت بذلك لم تقم لا توحيد ربوبية ولا توحيد الإلهية، لأن من سأل الله وسأل سيده فلان فقد أشرك. فإذا أشرك في الإلهية فسدت ربوبية. لماذا؟ لأنه رأى أن الله قادر على الشفاء وأن سيده فلان قادر على الشفاء، فقد فسد منه هذا وذاك. فلا يقال أن المشركين كان عندهم توحيد ربوبية، بل يقال أنه كان عندهم إقرار بالربوبية. ولئن سألتهم لا يقولون كلام، إقرار، قضية ما يقدرش يجادل فيها، ما يقدرش يجادل فيها. في قضايا بتبقى، إبراهيم عليه السلام لما جادل النمرود والنمرود كابر ثم كابر وقال أنا أحيي وأميت، لم يجادل معه إبراهيم لعلمه وفصاحته ورشده، فتفهم جداله وتفهم مكابرته، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. احنا كلنا شايفين اهو، والشمس اهو الصبح هنيجي طلعها لنا بقى من المغرب، ما دمت بتحيي وتميت اذا انت رب، والرب الحق المبين يخرج الشمس من المشرق، اخرجها انت من المغرب. فما كان الجواب؟ فبهت الذي كفر. فهم لم يكونوا على أن يكونوا في البهتان، فلذلك أقروا بالربوبية، بدليل أنهم لما سألوا سألوا غير الله، إيمانا منهم بأن غير الله يقدر. لما طلبوا طلبوا من غير الله، إيمانا منهم بأن غير الله يقدر. لما استنصروا استنصروا بغير الله مما اتخذوه من أصنام وأوثان، هذا معناه أنهم يرون أن غير الله يستنصر به، وهذا هو هدم لتوحيد الإلهية، هذا هو هدم لتوحيد الربوبية بعدما هدموا توحيد الإلهية. فمن هدم توحيد الإلهية فهو بالضرورة هادم لتوحيد الربوبية، ومن أقام توحيد الربوبية فهو بالضرورة مقيم لتوحيد الإلهية. المهم هو أنك ينبغي أن تسأل نفسك من هذه اللحظة ومن هذه الساعة ومن هذه الدقيقة، أنت موحد ربوبية وإلهية؟ أنت موحد لشأن الله وذاته؟ أنت موحد لحق الله تعالى؟ أم أنك الأمر عندك خليط؟ أم أن الأمر عندك ملتبس؟ أم أن التقليد تسير في الدين لا تعرف هذا من ذاك؟ راجع، دقق، أقم نفسك في المهتدين، عسى أن تكون ممن قال الله فيهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، اجعلنا من الموحدين المخبتين المؤمنين، اجعلنا من المهتدين المفلحين. لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وكن لهم يا رب العالمين، خفف الوطأة عنا وعنهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وخفف عنهم الوطأة يا رحمن يا رحيم، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين، رحمة منك وجودا وتفضلا يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان على الرضا واجعلنا فيه من المفلحين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.